بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع لقائنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمنا الله وإياه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الحج عرفوه في اللغة بأنه القصد، وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي المصباح: حج حجا من باب قتل قصد فهو حاج. هذا أصله، ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة. ومنه يقال: ما حج ولكن دج. نعم، ما حج ولكن دج. فالحج القصد للنسك، والدج القصد للتجارة. نعم، لكن الاستعمال العرفي للكلمة
دج يعني ضاع، ما له أي قيمة.
نعم،
معناها يتمدح بها أحيانا،
هو قصد التجارة سواء ربح أو خسر. لعلها من قصد التجارة مع الخسارة. يعني الاستعمال العرفي
صحيح.
فالحج القصد للنسك، والدج القصد للتجارة. والاسم اسم المصدر الحج بالكسر، إذا كان المصدر الحج، لأن عندنا حج من باب قتل.
صحيح،
قتل قتلا، حج حجا. إذن ماذا يكون إذا كان المصدر الفاتح الحج؟ فالكسر اسم الحج مصدر. اسم المصدر، والحجة المرة بالكسر على غير قياس. نعم، الحجة المرة بالكسر على غير قياس، لكن القياس
حجة
حجة وفعلة لمرة
واحدة.
لا، ابن مالك. على غير قياس، والجمع حجج. يقول: مثل سدرة وستر. تجي ولا ما تجي؟
سدرة واحدة،
سدرة واحدة، أن حج مثل حجة واحدة، لكن الجمع حجاج.
سدر
سدر كذا، هذا كلامهم. والجمع حجج مثل سدرة. نعم،
سدرة سدر،
حجاج سجد سدر
سدر.
قد يكون أصلها الفتح لكنها سكنت التخفيف. نعم،
الفتح
سدر مثل حجاج.
نعم،
قال ثعلب: قياسه الفتح، ولم يسمع من العرب. قياسه الفتح ولم يسمع من العرب، سدر.
نعم،
وبها نعم الحجة. سمي الشهر ذو الحجة بالكسر، ذو الحجة بالكسر، يعني عكس
القاعدة.
القاعدة عكس القاعدة. وبعضهم يفتح في الشهر يقول ذو الحجة. نعم، وجمعه ذوات الحجة. وجمعوه ذوات الحجة، والحجة أيضا السنة، والجمع حجج. نعم. ومن سار نحو الدار 70 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. نعم، الحجة السنة والجمع حجج، والحجة الدليل والبرهان والجمع حجج.
وهي عند العرب، العرب قبل الإسلام
وين
يطلقون الحجة والحجة على السنة في بعض أشعارهم.
وجد. نعم. يقول 80 حول اللبيد. ما تحفظ شيء في إطلاق الحجة؟ لا. يحتاج إلى مراجعة في إطلاقهم. المقصود أنها تطلق ويراد بها السنة، كما يطلق السبت ويراد به الأسبوع. نعم. والحجة الدليل والبرهان والجمع حجج، مثل غرفة وغرف. والحج في الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، قال ابن حجر وبفتح المهملة وكسرها، الحج والحج لغتان. نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد، أن الكسر لغة أهل نجد، يقول حج مستعملة إلى الآن. نعم. والفتح لغيرهم الحج. نعم. ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، وعن غيره عكسه، يعني ما تقدم. نعم. وما تقدم أن الحج من باب قتلة، فيكون المصدر حجا.
نعم.
نعم. والحج اسم المصدر. هنا يقول نقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، عكس ما تقدم.
نعم.
وعن غيره عكسه. يقول رحمه الله تعالى في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. راوي الحديث عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة، ترجمان القرآن، مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب وجوب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول القرطبي في تفسيره قوله تعالى ولله، اللام لام الإيجاب، اللام لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى على، يعني على الناس، ثم أكده بقوله تعالى على، وعلى هذه من صيغ الوجوب عند أهل العلم. نعم. يقول ثم أكده بقوله تعالى على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. نعم.
التأكيد الأول
بقوله ولله.
ولله.
نعم. لأن اللام هذه لام الإيجاب، الإيجاب والإلزام. ثم أكد هذا الوجوب والإلزام بقوله على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. فإذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه، لفلان علي كذا فقد أكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته، تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته، ولا خلاف في فريضته، وهو أحد قواعد الإسلام، وليس يجب إلا مرة في العمر. نعم. وليس يجب إلا مرة في العمر. وقال بعض الناس، كلام القرطبي، وقال بعض الناس يجب في كل 5 أعوام مرة، وقال بعض الناس يجب في كل 5 أعوام مرة. ورووا في ذلك حديثا أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم، والإجماع صاد في وجوههم. ثم قال القرطبي: وذكر عبد الرزاق يعني في مصنفه في الجزء الخامس صفحة 13 قال: حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل: إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يفد. نعم، في القرطبي فلم يعد، في مصنف عبد الرزاق فلم يفد، وكذا في بقية المصادر من كتب السنة: فلم يفد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم. يقول القرطبي: حديث مشهور من حديث العلاء عن المسيب بن رافع الكاهلي من أولاد المحدثين، روى عنه غير واحد منهم من قال في كل خمسة أعوام، ومنهم من قال عن العلاء بن خباب عن أبي سعيد بغير ذلك من الاختلاف. الحديث الباطل الذي لا يصح الذي أشار إليه القرطبي الذي هو مستند من قال إن الحج يجب في كل خمسة أعوام هو هذا الحديث؟ لا،
لأن هذا الحديث لو قيل أنه مستندهم ليس فيه دليل على الوجوب.
نعم، لا، هو لعله وقف على حديث فيه تنصيص على وجوبه.
أي نعم.
في كل خمسة أعوام. يقول: والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. ثم ذكر الحديث القرطبي، والحديث خرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد. نعم، بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. لمحروم. وذكر الهيثم في المجمع، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال الجميع رجال الصحيح. على كل حال، الحديث لا شك أنه قوي، ولو شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي وغيره، والحديث قابل للتصحيح، يكون صحيحا لغيره، ولذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. لكن ليس في حجة لمن أوجب الحج كل خمس سنوات على ما نقله القرطبي عن بعضهم. للإجماع على أنه لا يجب إلا مرة واحدة. نعم، لكن الحرمان ظاهر في من تيسر له أداء هذه العبادة العظيمة. نعم، وتوفرت له الأسباب ولم يمنعه من ذلك مانع. نعم، ولم يمنعه من ذلك مانع مع ما ثبت في فضل المتابعة بين الحج والعمرة. ولعل الحديث مستند لمن أفتى بمنع تكرار الحج في كل سنة، لا سيما مع الحاجة الداعية لذلك لكثرة الحجيج في السنوات الأخيرة، لعله يستمسك بهذا. يعني مفهوم أن الذي لا يحج إلا كل خمس سنوات، يعني إذا حج كل خمس سنوات ليس بمحروم.
أي نعم.
نعم، على هذا لا مانع من منعه من الحج ما دام ليس بمحروم. نعم، وهذا قد يحتاج إليه في تأييد المصلحة المترتبة عليه. لأن الحاجة داعية إلى التحديد، يعني لو ترك المجال للناس مع تيسر الأمور، نعم، قد يكون هذا على حساب الذين لم يؤدوا الفريضة. ولذا أفتى جمع من أهل العلم، نعم، في بأن لولي الأمر أن يمنع. نعم، لأن لا شك أن حاجة داعية لمثل هذا. لكن يبقى أن النصوص الأخرى يعني باقية على أصلها، تابع بين الحج والعمرة لمن لا يكون له أثر، في أثر سلبي وجوده على بقية الحجاج، لأن بعض الناس ينفع أكثر. في مثل هذا لا مانع من أن يحج كل سنة. على كل حال، الحرمان ظاهر في من تيسر له الحج ولم يحج، والحرمان أمر نسبي، يعني ليس معناه أنه محروم أنه فعل محرما. نعم، الحرمان أمر نسبي، يعني من ترك الواجب محروم، وهو أعظم في من ترك مستحب وهو أيضا محروم. يعني ماذا عن رجل قيل له الصلاة على الجنازة بدئة افتتحت الآن، قم فصلي.
ولم يقم،
قال أنا صليت أمس على جنازة. هذا الحرمان ظاهر،
صحيح.
نعم، ومع ذلك ما نقول أنه آثم. نعم، لأنه ترك مستحب. صلاة الجنازة فرض كفاية، قام بها من يكفي، لكن الحرمان ظاهر بالنسبة لهذا. فالحرمان من الأمور النسبية. يقول القرطبي: وأنكرت الملحدة، يعني جنس الحج، فقالت إن فيه تجريد الثياب، إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء.
هذا مثل سؤالنا في الحلقة الماضية عن بعض الكتبة، مع كل أسف، ممن قال إن في الحج بعض الطقوس الوثنية اللي يلفون حول كعبة، يقبلون حجر، يرمون حصى، يقفون في بيدة وغير ذلك.
لكن المسلم، بل الجن والإنس، الهدف الشرعي، الهدف الرباني من إيجادهم وخلقهم تحقيق
عبودية.
العبودية، والعبودية لا تتم إلا بالدخول بالإسلام الذي هو الاستسلام الكامل. وقنطرة الإسلام لا تثبت إلا، أو قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. لا بد أن يستسلم الإنسان للأوامر والنواحي بغض النظر، عرف الحكمة لا بأس، لم يعرف، نعم لم يعرف الحكمة عليه أن يستسلم. مدام ثبت الأمر والنهي عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. ولذا لو لاحظت مثلا كتب التفسير عند المتقدمين وعند المتأخرين، نعم، في قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، تجد المتأخرين يطنبون في بيان هذه المنافع، بينما عند المتقدمين إشارات يسيرة جدا، وبعضهم لا يلتفت إليها.
صحيح.
لماذا؟
المصلحة،
لأن الامتثال عند المتقدمين ما أحتاج لمعرفة حكمة.
نعم.
بينما كثر التساؤل عند المتأخرين: لماذا كذا؟ لماذا شرع كذا؟ لماذا نفعل كذا؟ نعم، فصار العلماء يعنون ببيان الحكمة وإظهارها لهم، إضافة إلى أن الأصل في الامتثال هو النص. نعم، يقول: أنكرت الملحدة الحج، فقالت إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء، وفيه السعي، والمفهوم أنه معروف السعي بين الصفا والمروة، بين العالمين.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى سعيا جديدا حتى كانت الركب تنكشف.
نعم.
نعم، والسعي وهو يناقض الوقار، الجري يناقض الوقار، ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضاد العقل. لكن هذا الذي يقول هذا الكلام في تجريد الثياب، إذا أراد أن يزاول الرياضة التي نصحه الأطباء بها،
يجرد. ماذا؟
يجرد الثياب ويسعى ويجري.
صحيح.
نعم، نظرا لمصلحة بدنه. نعم، أما مصلحة الدين هذا يخرق الحياء، وأيضا يناقض الوقار، ورمي الجمار لغير مرمى ذلك يضاد العقل. وتجده يقول ويفعل ما يناقض العقل في كل لحظة.
صحيح.
نعم،
صحيح.
فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة، إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به. يعني افترضنا أن السيد قال خذ هذا مبلغ اشتر كذا، هل للعبد أن يقول لماذا أشتري
وماذا تريد منه؟
نعم،
ما هي الحكمة
له ذلك؟
أبدا.
وهذه مسألة يعني عبودية ناقصة.
صحيح.
فكيف بالعبودية لله جل وعلا، نعم، الذي لا يسأل عما يفعل. وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا.
اللهم صل على سيدنا.
امتثال، عبودية تامة.
الله.
لبيك إله الحق. في تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المسمى أضواء البيان، في قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. اللام هي لام التعليل، اللام هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، أي إن تؤذن فيهم يأتوك رجالا وركبانا لأجل أن يشهدوا نعم
منافع،
أي يحضروا منافع لهم. والمراد بحضورهم المنافع، يعني مجرد مشاهدة المنافع أو حصول هذه المنافع لهم،
حصولها
نعم، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم. وقوله منافع جمع منفعة، ولم يبين هنا هذه المنافع ما هي، وقد جاء بيان بعضها في بعض الآيات القرآنية، وأن منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي. أما الدنيوي فكأرباح التجارة، نعم، لأن الله أباح لهم نعم أن يبتغوا
فضلا
من ربهم، فكأرباح التجارة إذا خرج الحاج بمال تجارة معه فإنه يحصل له الربح غالبا، وذلك نفع دنيوي، يعني إذا كسدت البضاعة في بلده واصطحبها معه إلى الحج لابد أن يجد زبون، نعم، وذلك نفع دنيوي إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قلت أما المنافع الأخروية نعم فلو لم يكن منها إلا ما صح به الخبر من أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه،
صلى الله عليه
وسلم، يعني هذه يقابلها شيء
أبدا.
والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور
ليس
له جزاء إلا الجنة. في التحرير والتنوير، في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، هذا تفسير من المعاصرين، تفسير جيد فيه فوائد ونفائس، وهي أيضا إطلاع للقارئ على أسرار التعبير القرآني وإعجازه وبيانه.
بن عاشور معاصر؟
نعم متوفى، لكنه نعم. من مصري. المتأخرين
مصري يا شيخ؟
تونسي نعم.
له غير التحرير والتنوير؟
إيه له مؤلف مكثر رحمه الله، لو صاحب تحرير على الكتاب على اسمه نعم. قوله ليشهدوا يتعلق بقوله يأتوك، فهو علة لإتيانهم الذي هو مسبب عن التأذين بالحج، الذي هو مسبب عن التأذين بالحج، فآل إلى كونه علة في التأذين بالحج. ومعنى ليشهدوا ليحضروا منافع لهم، أي ليحضروا فيحصلوا منافع لهم، إذ يحصل كل واحد ما فيه نفعه نعم. وأهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم عليه السلام من الثواب، فكنا بشهود المنافع عن نيلها، فكنا بشهود المنافع عن نيلها. ولا يعرف ما وعدهم الله على، ولا يعرف ما وعدهم الله ذلك بالتعيين نعم. وأعظم ذلك اجتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إيمانه، وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية، لأن في مجمع الحج فوائد جمة، لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج، يعني بشرطه ومع انتفاء المانع، لا شك أن الحج سبب للمغفرة، لكن لابد مع وجود الشرط والسبب انتفاء المانع، لأن لا يعتمد على مثل هذا، أن بعض الناس يضمن أن حج خلاص
صحيح
رجع من ذنوبه، ما لا يلزم، قد يتلبس بمانع يمنع من قبول حجه. ولمجتمعهم لأن في الاجتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل. وانتهى كلام رحمه الله. أقول للعلماء من هذه المنافع أوفر الحظ والنصيب، حيث يلتقون من أقطار الأرض العلماء من المشرق ومن صحيح. المغرب ومن كافة الأقطار والأقاليم، حيث يلتقون من أقطار الأرض ويبحثون ويتباحثون ما يشكل عليه من مسائل علمية، ويروي بعضهم عن بعض، يعني بعض الناس ما يتيسر له أن يرحل من المشرق إلى المغرب والعكس، وهي الرحلة معروفة عند أهل العلم.
ولذلك يلقى بعضهم بعضا
في الحج
ويروي بعضهم
عن بعض، ويتباحثون بعض المسائل، وعند بعضهم إشكالات، وعند الآخر إشكالات ليست عند الآخر، وتتلاقح الأفكار في مثل هذه الاجتماعات الطيبة، ويروي بعضهم عن بعض وهكذا. وكم في رحلاتهم إلى هذه المشاعر من فوائد علمية عظيمة. نعم، يعني لو أخذنا مثال رحلة ابن رشيد، يعني رحلة في 5 أسفار، نعم، مملوءة بالفوائد العلمية، اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، يعني التقى بالعلماء في طريقه كله. نعم، ولا شك أن الرحلات فيها فوائد كثيرة، لكن بعضها هي متفاوتة على أقدار المؤلفين وقدراتهم. بعض الرحلات لا قيمة لها، بل بعضها ضار. يعني لا يعني أن كل الرحلات فيها فوائد، نعم فيها متعة من جهة، لكن يبقى أن بعض الرحلات، بعض الرحالة يعنى بأمور حقيقة إماتتها أفضل من ذكرها، وقد يرتكب في رحلاته بعض المخالفات، نعم، فيسطر هذه المخالفات ويشهد الناس عليها، وهذا موجود في المتقدمين والمتأخرين. يعني رحلة ابن بطوطة مشحونة بأمور المخالفة توحيد الإلهية. نعم، لا يعني أننا إذا مدحنا هذه الرحلات أن الرحلات كلها نافعة، لا، لكن رحلات أهل العلم
فيها.
أهل العلم، أهل الورع، أهل التقى، لا شك أنها نافعة. الساسة أيضا لهم نصيبهم من هذه المنافع، بحيث يبحثون ويتباحثون ما يصلح شؤون رعاياهم، وللعامة أيضا ما يناسبهم من منافع، ولذلك جاءت المنافع نكرة، ونكرة في سياق الامتنان، فدلت على عموم هذه المنافع.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نكتفي بهذا على أن نعد الإخوة والأخوات بإذن الله أن نستكمل ما تبقى من شرح هذا الحديث في كتاب الحج في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، تحدثنا في أو شرح بداية حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.